بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث يقول يرحمهم الله. اقرأ يا بكر.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف في كتابه فتح الباري في صحيح البخاري: باب وضوء الرجل مع امرأته وفضل وضوء المرأة.
باب
وضوء الرجل مع امرأته وفضل وضوء المرأة.
باب وضوء الرجل مع امرأته.
نعم.
وفضل
وضوء المرأة.
المرأة. نعم.
وتوضأ عمر ابن الحميم
من الحميم أو بالحميم.
بالحميم.
وتوضأ عمر بالحميم.
ومن بيت نصرانية.
ومن بيت نصرانية.
من بيت نصرانية. قال الحديث 193: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا. قوله: باب وضوء الرجل.
هذا الباب بدأنا الكلام حوله في الدرس الماضي، وهو بيان لمذهب الإمام البخاري رحمه الله في هذه المسألة، وهو أنه يجوز ويسوغ للرجل أن يتوضأ هو وامرأته من إناء واحد، كما يسوغ لهم أن يغتسلا من إناء واحد، تغرف منه ويغرف منه، وسبق أحدهما في الاغتراف لا يؤثر على الماء ولا يحوله من ماء طهور إلى ماء مستعمل، بل تظل طهوريته وإن اغترفا منه. وسيمر أيضا أنه يجوز للرجل أن يتوضأ أو يغتسل من الماء الذي توضأت منه المرأة أو اغتسلت منه، يعني سبقت الرجل، فله أن يتوضأ ويغتسل بفضلها، كما هو العكس، يعني أن للمرأة أن تتوضأ أو تغتسل بفضل وضوء أو اغتسال الرجل. وقد استدل الإمام البخاري على ما ذهب إليه بأدلة عامة. أول دليل استدل به بما ورد عن عمر رضي الله عنه من فعله، أنه كان يطلب أن يسخن له الماء ويؤتى له بالماء الساخن فيتوضأ أو يغتسل منه. وقد جاء هذا الخبر في مواضع متصلة، وجاء هنا معلقة. والماء المسخن يعتبر ما استعملته أو استعمله من سخن الماء، وبالغالب أن الذي يسخن الماء للرجل هو امرأته، فيكون هذا الماء فضلا عن استعمالها أو بعض استعمالها. فلم ير عمر رضي الله عنه بأسا في الطهارة منه والاغتسال. هذا وجه الاستدلال من أثر عمر في الطهارة من الماء المسخن. وأما الأثر الثاني وهو أن عمر رضي الله عنه توضأ أو اغتسل من ماء في جرة لامرأة نصرانية، وهذه الجرة التي فيها الماء الخاص بالنصرانية هو ماء مستعمل لها، فلم ير عمر رضي الله عنه من استعماله بعدها أو من استعمال فضلها. وكون هذا الماء حازته النصرانية لا يضره ولا يسلب طهوريته، وهو من الأدلة العامة التي يستدل بها الإمام البخاري. هذا وجه الاستدلال ومناسبة الأثرين في هذا الباب عند الإمام البخاري. وأما الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري من رواية الإمام مالك في موطئه الذي حدث به عبد الله بن يوسف التنيسي قال حدثنا مالك، فهو أيضا من الأحاديث التي فيها جواز أن يجتمع الرجال والنساء ويتوضؤون من إناء واحد، وأنهم يأخذون من الماء كل يتناول الماء من هذا الإناء في موضع واحد، وهو في قوله يتوضؤون جميعا، فهو دليل عام أيضا. وهذا الحديث كما سبق بيانه في الدرس الماضي يحتمل أوجه. الوجه الأول أن يجتمع الرجال والنساء عموما سواء كانوا معارف أو محارم أو خصائص كاجتماع الرجل وزوجته أو محارم كأن يجتمع الرجال والنساء القريبات لهم المحرمات عليهم كالأم والأخت والبنت، أو يكون الحكم عام يجتمع فيه الرجال والنساء الأجانب. فهذا الحديث من حمله على العموم قال إن هذا كان يقع قبل أن تنزل آيات الحجاب وقبل أن يمنع اختلاء الرجال بالنساء الأجانب، وبعد أن منع اختلاط الرجال بالأجانب من النساء نسخ هذا الحديث. والوجه الثاني أن يجتمع الرجال مع محارمهن ويتوضؤون معهن من إناء واحد مجرد الوضوء، وهذا لا بأس به حتى بعد نزول آيات الحجاب، لأن الاجتماع هنا بالمحارم لا بأس به وليس بممنوع. فيتوضأ الرجل مع أمه وأخته وخالته وابنة أخيه وابنة أخته وغيرهم من المحارم في موضع واحد. وأما الوجه الثالث المحتمل في تفسير هذا الحديث أن يكون خاصا بالرجل وزوجته، فلهم أن يتوضأ أو يغتسل في موضع واحد. هذا ما فسر به حديث ابن عمر. وذهب بعض أهل العلم وقالوا إن هذا الحديث يحتمل وجه آخر، وهو أن يكون موضع الوضوء محدد، يعني كأن تكون بركة أو حوض أو طست، فيأتي الرجال أولا ويتوضؤون ويتطهرون ثم ينطلقوا، ثم يأتي بعد ذلك النساء ويتوضأنا أو يغتسلنا في الموضع نفسه. الحديث يشمل هذا المعنى، لكن جاءت بعض زيادات في رواية هذا الحديث تشعر ب غير هذا المعنى الذي فسر به الحديث، كقولهم يغترفوا جميعا أو يغترف جميعا أو نحو ذلك. اقرأ يا بكر.
وقفنا في درس ماضي عند قوله ووقع في رواية كريمة.
ارفع صوتك ما سمعنا.
كنا وقفنا في درس ماضي
نعم
عند قوله ووقع في كريمة، في رواية كريمة بحذف الواو
اللي هو الرواية اللي قبل الكلام اللي قبلها، ما هو
وأظنه هو الذي سمع ابن عيينة منه ذلك.
نعم.
ولهذا جزم به البخاري.
نعم.
ووقع في رواية كريمة بحذف الواو من قوله ومن بيتي.
ومن بيتي.
وهذا الذي جرأ الكرماني
صوت مرة عالي
أن يقول وهذا الذي جرأ الكرماني أن يقول المقصود ذكر استعمال سؤر المرأة.
المقصود
ذكر استعمال سؤر المرأة.
ذكر استعمال أو ذكر استعمال سؤر المرأة. نعم.
وأما
يعني فضل المرأة.
نعم. وأما الحميم فذكره لبيان الواقع.
لبيان الواقع يعني أن عمر كان هذا حاله. نعم.
وقد عرفت أنهما أثران متغايران.
أنهما أثران مختلفان يعني ليسوا أثرا واحدا.
وهذا الثاني مناسب لقوله وفضل وضوء المرأة
في قوله وفضل وضوء المرأة
لأن عمر رضي الله عنه توضأ بمائها.
نعم.
ولم يستفصل مع جواز أن تكون تحت مسلم
يعني لم يستفصل ولم يسأل المرأة هل توضأت فيه أو اغتسلت أو هل أنت يعني
تحت رجل مسلم
استخدمت هذا الماء في العبادة ولا في غير العبادة. كل هذا لم يستفصله عمر وإنما أخذ الماء وتوضأ. والمرأة يحتمل أن تكون هي وإن كانت نصرانية
تحت رجل مسلم
لكنها متزوجة بمسلم. والمرأة النصرانية إذا تزوجت بمسلم لا يلزمها الصلاة وبالتالي لا يلزمها الوضوء لكن يلزمها شيء واحد
الاغتسال
وهو أنه متى حاضت
تغتسل
يلزمها أن تغتسل من الحيض حتى يتمكن الزوج من معاشرتها. فهذا هو الماء الذي يلزمها في التعبد به وما عدا ذلك لا يلزمها استخدام الماء. نعم.
مع جواز أن تكون تحت مسلم واغتسلت من حيض ليحل له وطؤها
وطأها
ففضل من ذلك الماء. وهذا وإن لم يقع التصريح به لكنه محتمل.
نعم يعني هذه الصورة وإن لم يرد بها التفصيل لكنها محتملة أيضا وبالتالي جاز الوضوء من فضل هذا الماء. نعم.
وجرت عادة البخاري بالتمسك بمثل ذلك عند عدم الاستفصال وإن كان غيره لا يستدل بذلك.
يعني والبخاري من عادته أنه يستدل بالعمومات إذا لم يرد فيها تفصيل ويأخذها ويستدل بها على العموم وإن كان غيره لا يفعل ذلك لكن هذا هو مذهبه رحمه الله.
وإن كان غيره لا يستدل بذلك ففيه دليل على جواز التطهر بفضل وضوء المرأة.
يجوز التطهر بفضل وضوء المرأة
المسلمة لأنها
بفضل إذا كان هذا الخبر الذي نقل عن النصرانية البخاري استنبط منه جواز التوضؤ فضل وضوئها أو من فضل غسلها، فهو إذن بالنسبة للمسلمة يجوز من باب أولى.
نعم،
هذا معنى كلامه. نعم،
لأنها لا تكون أسوأ حالا من النصرانية.
نعم،
وفيه دليل على جواز استعمال مياه أهل الكتاب.
وفيه دليل
على جواز استعمال مياه أهل الكتاب.
دليل على جواز استعمال مياه أهل الكتاب ما لم يرى فيها شيء من النجاسة، وكذلك يدل على جواز استعمال مياه المشركين ما لم يرى فيها شيء من النجاسة. نعم،
من غير استفصال. وقال الشافعي في الأم لا بأس بالوضوء من ماء المشرك.
من ماء المشرك. نعم،
وبفضل وضوئه ما لم تعلم فيه نجاسة.
ما لم تعلم فيه نجاسة. نعم،
وقال ابن المنذر انفرد إبراهيم النخعي بكراهة فضل المرأة إذا كانت جنبا.
هنا إبراهيم النخعي وهو أحد علماء الحنفية انفرد بقول، وهو أن المرأة إذا كانت جنبا واستخدمت الماء لا يجوز للرجال أن يستخدموا هذا الماء. ومعناه ومفهومه أن إذا لم تكن جنبا
يجوز
أن يستخدم ماؤها.
نعم،
لكن ما دامت جنبا وتطهرت بهذا الماء فسؤر مائها لا يجوز استخدامه من الرجال. نعم.
قوله حدثنا عبد الله بن يوسف هو التنيسي أحد رواة الموطأ. قوله كان الرجال والنساء ظاهره التعميم،
يعني يشمل كل أحوال الرجال والنساء.
فاللام للجنس لا للاستغراق،
والألف واللام للجنس، يعني جنس الرجال وجنس النساء.
قوله في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، يستفاد منه أن البخاري
هنا أشار إلى قاعدة من القواعد الفقهية، وهي أن الإمام البخاري إذا جاء بحديث يستدل به، وهذا الحديث لم يكن مرفوعا صراحة لكن الرواة أخبروا وقالوا فيه إنه كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، فيحمله على أنه حديث مرفوع، ويستدل به على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد وقف عليه وعلم به، لأن الصحابة رضوان الله عليهم من شأنهم ومن عادتهم أنهم لا يفعلون شيء من أنواع العبادة إلا بعد إخبارهم النبي صلى الله عليه وسلم. فلما يذكرون الحديث وأنه في زمن النبي عليه الصلاة والسلام فيكون حديثا مرفوعا، لأنه مما جرى به الحال أن ما يفعل في زمن النبي عليه الصلاة والسلام إن كان موافقا للشريعة فيقر الناس على فعله ويسكت عنه النبي عليه الصلاة والسلام، ما إذا كان مخالفا للشريعة الإسلامية فالله تعالى لا يقرهم على ذلك، ويوحي إلى نبيه صلى الله عليه وسلم بأن هذا لا يتوافق مع الشريعة، وينبه النبي صلى الله عليه وسلم إليه ولا يقرهم عليه. وضربوا مثلا على ذلك، قالوا إن الصحابة رضوان الله عليهم في غزوة حنين التي كانت في الطائف، لما وزع النبي صلى الله عليه وسلم السبايا على المقاتلين والصحابة رضوان الله عليهم كانوا متتوقين ومتشوقين إلى النساء، فكان الرجل منهم يأتي السرية من هؤلاء الجواري ويعاشرها، لكن كانوا حريصين على ألا تحمل المرأة منهم، لأنه ربما تاجر بها وباعها، وربما اعتقها ولا يريد أن يرتبط بها، فكانوا يعاشرون النساء ويعتزلوهن، يعني يستخدمن العزلة، يستخدمون العزلة. والعزل هو أن الرجل يعاشر المرأة، وعندما يدنو ويقرب من الإنزال ينزل خارج الرحم أو خارج الفرج، هذا ما يسمى بالعزل. هذا ما كان يفعله بعضهم. قالوا ولو كان العزل محرما أو منهيا عنه لما أقرنا على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا كانوا يستدلون على إباحة وجواز العزل بقولهم كنا نعزل والقرآن ينزل
على رسول الله
فلم ننهى عنه، لأنه مما استقر في نفوسهم أن الشيء الذي يفعلونه في زمن النبي عليه الصلاة والسلام إذا لم ينزل النهي عنه فهذا إقرار من النبي عليه الصلاة والسلام على جواز هذا الفعل. هنا هذا الحديث الذي أورده الإمام البخاري في هذا الباب أنهم كانوا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام يتوضؤون الرجال والنساء في مكان واحد، يعني ولم يأتي ما ينهى ما يدل على النهي عن ذلك، فهو إذن أمر جائز. هذا وجه الاستدلال عند الإمام البخاري. نعم.
قوله في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفاد منه أن البخاري يرى أن الصحابي إذا أضاف الفعل إلى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون حكمه الرفع، وهو الصحيح. وحكي عن قوم خلافه
وحكي عن قوم خلافه يعني خلاف هذا الحكم
لاحتمال أنه لم يطلع وهو ضعيف
يعني. وبعض أهل العلم خالف قاعدة البخاري وقال هذه القاعدة غير مسلمة لاحتمال أنهم كانوا يفعلون ولم يطلع النبي صلى الله عليه وسلم عليه ولذلك لم يبدي فيه حكما. لكن ما ذهب إليه العلماء من أن الأفعال في زمن النبي عليه الصلاة والسلام إما يعني يظهر فيها اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم أو أنه يقر ما يوافق الشريعة ولا يقر خلاف ذلك. نعم.
لاحتمال أنه لم يطلع وهو ضعيف لتوفر دواعي الصحابة.
وهو ضعيف يعني ضعيف، هذا الكلام ضعيف.
إيه ضعيف لتوفر دواعي الصحابة.
لأن توفر اطلاع النبي عليه الصلاة والسلام هو الأظهر.
نعم.
حيث إن الصحابة رضوان الله عليهم من عادتهم ما يفعلون شيء إلا ويخبرون النبي صلى الله عليه وسلم به. نعم.
لتوفر دواعي الصحابة على سؤالهم إياه عن الأمور التي تقع لهم ومنهم تقع لهم ومنهم.
نعم.
ولو لم يسألوه لم يقروا على ذلك فعل
على ذلك الفعل المنهي عنه
على ذلك فعل غير الجائز.
نعم.
في زمن التشريع فقد استدل أبو سعيد.
لحظة يا اقرأ يا بكر عيد العبارة.
ولو لم يسألوه لم يقروا على فعل غير الجائز في زمنه
صلى الله عليه وسلم أو في زمن التشريع. نعم.
فقد استدل أبو سعيد وجابر على إباحة العزل بكون
هذا كمثل يضربه
بكونهم كانوا يفعلونه والقرآن ينزل ولو كان منهيا لنهى عنه القرآن.
نعم.
وزاد ابن ماجه عن هشام ابن عمارة عن مالك في هذا الحديث من إناء واحد
يعني يغتسلون من إناء واحد.
وزاد أبو داود من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ندلي فيه أيدينا وفيه دليل على أن الاغتراف من الماء القليل لا يصيره مستعملا.
يعني هذا أيضا استدل العلماء من هذا الحديث ومن هذه الزيادة التي جاءت أن الماء القليل لو دون القلتين لو أن إنسانا أدخل يده واغترف منها الباقي من الماء لا يزال طهورا ولا يعتبر مستعمل المنزوع الطهورية إذا قال في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. هذه القاعدة هي التي قال بها البخاري وأخذ وافقه عليها علماء الحديث. نعم.
وفيه دليل على أن الاغتراف من الماء القليل لا يصيره مستعملا لأن أوانيهم كانت صغارا
لأن
أوانيهم
نعم كانت
أوانيهم كانت صغارا
كانت صغارا ولذلك الماء الذي يكون فيها قليل
كما صرح به الشافعي في الأم في عدة مواضع، وفيه دليل على طهارة الذمية،
وفيه دليل على طهارة المرأة الذمية، لأن عمر توضأ من بيت نصرانية وهي من أهل الذمة.
واستعمال فضل طهورها وسؤرها الجواز تزويجهن وعدم التفريق،
وسؤرها لجواز
تزوجهن،
لأنه المرأة الذمية يجوز لنا أن نتزوجها، فإذا جاز للرجل أن يتزوجها فهو إذن يعاشرها ويخالطها ويؤكلها، ويجوز أن يغتسل معها، فيجوز استعمال فضل مائها. نعم،
فضل طهورها وسؤرها لجواز تزوجهن وعدم التفرقة في الحديث بين المسلمة وغيرها،
بين المسلمة وبين الذمية. نعم،
قوله جميعا ظاهره أنهم كانوا يتناولون الماء في حالة واحدة.
نعم،
وحكى ابن التين عن قوم أن معناه أن الرجال والنساء كانوا يتوضؤون جميعا في موضع واحد،
فيتوضأ الرجال أولا وبعد أن يفرغوا يأتي النساء ويتوضأن. هذا تفسير من ابن سيرين لهذا الحديث، وهذا بعيد. نعم،
في موضع واحد، هؤلاء على حدة وهؤلاء على حدة. والزيادة المتقدمة في قوله من إناء واحد ترد عليه،
ترد على كلام ابن سيرين. نعم،
وكأن هذا القائل
استبعد اجتماع الرجال والنساء الأجانب، يعني
استبعد اجتماع الرجال والنساء الأجانب. وقد أجاب ابن التين عنه بما حكاه عن سحنون،
إن هذا الفعل كان جائز قبل نزول آيات الحجاب،
بما حكاه عن سحنون أن معناه كان الرجال يتوضؤون ويذهبون ثم تأتي النساء فيتوضأن، وهو خلاف الظاهر من قوله جميعا.
نعم،
قال أهل اللغة الجميع ضد المفترق، وقد وقع مصرحا بوحدة الإناء،
يعني أنهم يتوضؤون على إناء واحد. نعم،
في صحيح ابن خزيمة في هذا الحديث من طريق معتمر
ابن سليمان
معتبر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أبصر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يتطهرون والنساء معه من إناء واحد، كلهم يتطهرن منه. والأولى في الجواب أن يقال لا مانع من الاجتماع قبل نزول الحجاب.
نعم،
وأما بعده فيختص بالزوجات والمحارم،
يعني هذا الحديث
بالزوجات
وبالمحارم.
ونقل الطحاوي ثم القرطبي والنووي الاتفاق على جواز اغتسال الرجل والمرأة من الإناء الواحد.
هذا الزوج والمرأة. نعم.
وفيه نظر. لماذا فيه نظر؟
اقرأ.
لماذا فيه وفيه نظر قال؟
هو يقول لك اقرأ وفيه نظر لماذا؟ اليوم الدرس مشوش علينا.
ونقل الطحاوي ثم القرطبي والنووي الاتفاق على جواز اغتسال الرجل والمرأة من الإناء الواحد وفيه نظر لما حكاه ابن المنذر عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان ينهى عنه
أنه كان ينهى عن اجتماع الرجل اغتسال الرجل والمرأة. يعني هذا أحد مذاهب الفقهاء، هم الذين قالوا إن هذا الكلام مجمع عليه متفق عليه، فقال هذا ما يسلم، لأن بعض الصحابة سبق أن أفتوا بأنه لا يجوز أن يغتسل الرجال والنساء معا. نعم.
والأولى في الجواب أن يقال لا مانع من الاجتماع قبل نزول الحجاب، وأما بعده فيختص بالزوجات والمحارم.
نعم.
ونقل الطحاوي ثم القرطبي والنووي والاتفاق على جواز اغتسال الرجل والمرأة من الإناء الواحد وفيه نظر.
يعني هذا الكلام الذي نقله هؤلاء الأئمة اتفقوا على أنه يجوز أن ينفرد الرجل والمرأة يعني وزوجته في الاغتسال من إناء واحد، لكن الحافظ يقول هذا الكلام لا يسلم لوجود أقوال لبعض الصحابة كأبي هريرة وبعض العلماء كإبراهيم النخعي وبعض الأئمة في أنه لا يجوز أن ينفرد الرجل والمرأة في الاغتسال من إناء واحد، هذا مذهبهم، لكنه هذا مردود بظاهر هذه الأحاديث. نعم.
وفيه نظر لما حكاه ابن المنذر عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان ينهى عنه
أن أبا هريرة كان ينهى أن يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد.
وكذا حكاه ابن عبد البر
يعني
عن
في
قوم.
نعم.
عن قوم. وهذا الحديث حجة عليهم.
وهذا الحديث حجة عليهم. هذا رد الحافظ ابن حجر في نهاية الأمر، يعني إن الرأي الذي نقل عن أبي هريرة والرأي الذي نقل عن غير أبي هريرة رأي مرجوح بهذا الحديث. نعم.
وهذا الحديث حجة عليهم. ونقل النووي أيضا الاتفاق على جواز وضوء المرأة بفضل الرجل،
وهذه أيضا مسألة
دون العكس،
أن دون العكس يعني أن الرجل لا يتوضأ بفضل وضوء المرأة، وهذه المسألة أيضا محل نزاع، والرأي الراجح فيها جواز التوضؤ لكل من الرجل والمرأة بفضل
كل
الآخر. نعم.
على جواز وضوء المرأة بفضل الرجل دون العكس وفيه نظر أيضا، فقد أثبت الخلاف فيه الطحاوي، وثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما والشعبي والأوزاعي المنع، لكن مقيدا بما إذا كان كانت حائضة،
بما إذا كانت المرأة حائض واستخدمت الماء فليس للرجل أن يتوضأ من بعدها. نعم.
وأما عكسه فصح عن عبد الله بن
سرجس
فصح عن عبد الله بن ابن سرجس الصحابي وسعيد بن المسيب والحسن البصري أنهما منعوا التطهر بفضل المرأة، وبه قال أحمد وإسحاق.
لكن هذا أيضا مرجوح بما ذهب إليه أو بما جاء من حديث ميمونة رضي الله عنها. نعم.
لكنهم قيداه بما إذا صلت به،
بما إذا هنا
صلت.
لحظة، إيش عندكم في النسخة؟
صلت.
كلكم عندكم نسخة صلت؟ ها؟
صلت، نعم.
في نسخ أخرى قالت غير هذا؟
لا،
هذه اللفظة خطأ مطبعي، وصوابها فيما إذا خلت بالخاء واللام والتاء، لا بالصاد واللام والتاء، فيما إذا خلت. صوبوها. نعم،
إذا خلت، لأن أحاديث الباب ظاهرة في الجواز إذا اجتمع.
نعم.
ونقل الميموني عن أحمد أن الأحاديث الواردة في منع التطهر بفضل المرأة في جواز ذلك مضطربة.
نعم.
قال لكن صح عن عدة من الصحابة المنع فيما إذا صلت به،
أيضا فيما إذا
خلت.
لا، فيما إذا صلت.
خلت.
نعم،
خلت فيما إذا خلت، وعروض بصحة الجواد
فيما إذا خلت به. إيش بعدها؟
وعروض بما خلت به. وعروض بصحة الجواز. وعرض ولا عروض؟
وعورض
بصحة الجواز عن جماعة من الصحابة، منهم ابن عباس رضي الله عنه، والله أعلم.
هذا في حديث ميمونة أنها اغتسلت، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يغتسل، قالت إني اغتسلت وكنت جنبا، فقال لها إن الماء لا يجنب. نعم، واغتسل.
وأشهر الأحاديث في ذلك من الجهتين حديث الحكم ابن عمرو الغفاري،
هذا الحكيم الذي جاء الحديث الذي جاء فيه المعارضة بأنه لا يجوز للرجل أن يغتسل بفضل المرأة. نعم،
من عمرو الغفاري في المنع، وحديث ميمونة
هذا الذي جاء فيه بالجواز، وأن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بفضلها. نعم.
أما حديث الحكم ابن عمرو فأخرجه أصحاب السنن، وحسنه الترمذي، وصححه ابن حبان، وأغرب النووي، فقال اتفق الحفاظ على تضعيفه.
على تضعيفه، يعني ان النووي حكم بان الحفاظ ضعفوا حديث الحكم فلا يصلح للاحتجاج.
واما حديث ميمونة فاخرجه مسلم، لكن اعله قوم لتردد وقع في رواية عمرو بن دينار، حيث قال علمي والذي يخطر على بالي أن أبا الشعثاء أخبرني فذكر الحديث. وقد ورد من طريق أخرى بلا تردد، لكن رواية راويها غير ضابط، وقد خولف والمحفوظ ما أخرجه الشيخان بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة كانا يغتسلان في إناء واحد. وفي المنع أيضا ما أخرجه أبو داود والنسائي من طريق حميد ابن عبد الرحمن
الحميري
قال لقيت رجلا صاحب النبي صلى الله عليه وسلم 4 سنين، فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو يغتسل الرجل بفضل المرأة، وليقترفا جميعا رجاله ثقات. ولم أقف لمن أعله على حجة قوية، ودعوى البيهقي أنه في معنى المرسل مردود.
نعم.
لأن إبهام الصحابي
لا يضر.
وقد صرح التابعي بأنه لقيه ودعوى ابن حزم أن داود راويه عن حميد ابن عبد الرحمن هو ابن يزيد الأودي، وهو ضعيف مردود، فإنه ابن عبد الله الأودي
نعم
الأودي، وهو ثقة. وقد صرح باسم أبيه أبو داود وغيره.
نعم.
ومن أحاديث الجواز ما أخرج،
والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.